يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المصباح. أيها الإخوة والأخوات، تأملوا معي هذا المشهد والموقف. دخل أحدهم على صاحبه في بيته وهو في لحظات انتظار الضيافة، جاء وقدم له قطعة من جسد إنسان ليأكلها، فدهش هذا الإنسان الضيف وقال: ما هذا؟ هذه الدهشة أيها الإخوة التي وقعت من هذا الزائر هي دهشة طبيعية، لكن ما رأيكم لو أننا استحضرنا هذا المشهد حينما يقع من أحدنا غيبة لأخيه المسلم؟ إن هذا بعينه هو الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للغيبة، ليست لقطعة من البدن بل للجثة كلها. تصور لو أن ذاك صاحب البيت قدم جثة إنسان وقال: تفضل كل، سيكون الأمر فظيعا وشنيعا. هكذا هو وصف القرآن الكريم لغيبة المسلم لأخيه المسلم. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي تبشيع للغيبة أعظم من هذا؟ وخذوا هذا المنظر أو المشهد الآخر والموقف الذي قد يقع في المجتمع. جاء إنسان وسرق من أخيه مبلغا وقدره 1000 ريال أو 1000 دولار أو أكثر من ذلك. كيف سيتحدث المجتمع عن هذا السارق؟ سيتحدثون عنه بلغة يستحقها مثله، لكن في الوقت نفسه ماذا سيقول هؤلاء الناس لهذا الشخص لو أنه اغتاب أخاه المسلم؟ أظن أن الجواب لا يحتاج أن أذكره لأنه معلوم لديكم. لكن السؤال الآخر: ما الذي جعلنا نفرق بين هذا وذاك، ونعظم هذا ونهون ذاك، ونستعظم السارق أو شأن السارق ولا نستعظم شأن المغتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في سياق واحد في حجة الوداع حينما خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، أي يوم العيد، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهر ذي الحجة وفي البيت الحرام وفي منطقة الحرم، كلها قرنت سواء. فكما يحرم الاعتداء على النفس وكما يحرم الاعتداء على مال المسلم وعلى مال المعصوم أيا كان، فكذلك يحرم الاعتداء على عرضه. إن الواقع أيها الإخوة والأخوات ينذر بأننا في الواقع، سواء قلنا هذا بألسنتنا أو عبر عنه بواقعنا، ينذر بأننا لا نبالي ولا نكترث بهذا العمل ألا وهو الغيبة. ومع أن هذا الغيبة في الواقع من كبائر الذنوب، بل حكى بعض أهل العلم وهو القرطبي رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أنها كبيرة من الكبائر. ومعنى كونها كبيرة أي أنها تحتاج إلى توبة خاصة، وتحتاج في ضمن شرائط التوبة فيها عند أكثر أهل العلم أن يتحلل الإنسان من ذلك الشخص الذي اغتابه، لأن هذا من الاعتداء على حقه المسلم. أيها الإخوة والأخوات، سأنقل لكم الآن تعليقا لابن القيم رحمه الله تعالى يجلي شيئا من شناعة هذه الصورة أو هذه المسألة، وهي مسألة الغيبة. وقبل أن أذكره أود أن أشير إلى حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو حديث في الواقع مخيف جدا إن كنا فعلا نخاف على أنفسنا إذا قدمنا على الله عز وجل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس، انظروا أيها الإخوة إلى هذا الحديث العظيم وتأملوه جيدا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم، ف ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، إنه مشهد فظيع. كيف نجمع حسنات من صيام وصدقة وبر وصلة ونحو ذلك ثم نبددها بهذه الغيبة التي أتلفت حسنات كثير منا، أتلفت حسنات كثير من الناس؟ قيل وقال، وفلان فعل، وفلان قال، وفلان تحدث، وفلان لماذا فعل كذا، أرأيتم ماذا قال، في أسئلة. ربما نحن أيضا نشارك في بث أو في بعث يعني جريمة الغيبة، وذلك بأنك تجد المجلس أحيانا صامتا يتحدث في أمور عامة، وإذا ببعض الناس من الخذلان هو الذي يبدأ ويقول أرأيتم ما صنع فلان، وليتهم يتحدثون لعلاج المشكلة مثلا، أو يتحدثون للوصول إلى سبيل مناسبة لنصح هذا المخطئ. كلا، وإنما هي تزجية وقت ونهش في اللحوم وتبديد للحسنات وجمع للسيئات. أما كلمة ابن القيم رحمه الله فإنه يقول، وما أحسن ما قال، قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحرز من حركات لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثم قال رحمه الله: وكم ترى من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا معشر المسلمين لا أظن أن أحدا منا يجهل أن الغيبة محرمة، ولكنه قد يجهل حدودها وضابطها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم للصحابة يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، وهذا إيراد سبحان الله يريده كثير من الناس حينما يسمعون أو ينصحون عن الغيبة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني بعض الناس يقول أنا لم أتحدث إلا بما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني جمعت بين الغيبة والبهتان وهو الكذب عليه، فصارت الكبيرة كبيرتان، نسأل الله العافية والسلامة. ونظرا لما تقدم وسبق من النصوص وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن العلماء مجمعون على أنه لا تجوز غيبة المسلم قط إلا لمصلحة شرعية راجحة. إما أن يكون مثلا متظلما عند القاضي فيقول فلان ظلمني وفلان فعل كذا وكذا وكذا، أو يكون مستفتيا يريد أن يوضح للمستفتي بعض الصور التي وقعت بينه وبين صديقه أو جاره أو زوجته ونحو ذلك. كذلك إذا كان معلنا بالفسوق والمعاصي فيراد التحذير منه، أو كان مبتدعا معلنا ببدعته فيحذر منه. وكذلك أيضا لو طلب الإعانة على إزالة منكر من المنكرات، بحيث يذهب إلى أهل الشأن ويقول لهم إن فلانا وفلانا يروج الخمر أو يفعل كذا أو يعني ينشر الفاحشة، وهكذا ممن لهم سلطة يستطيعون ردعه ومنعه. من اللافت للنظر في موضوع الغيبة أن أكثر ما يقع فيها إنما يقع من الأسباب، يعني سببها يقع في أمور أو تدور حول أمور دنيوية. ليت هذه الغيبة يعني يكون فيها مصلحة ويكون فيها شيء من يعني الأمور التي تنفع الناس، بمعنى أنه يذكر الشخص من أجل استصلاحه، أو يذكر الشخص من أجل تحذير المجتمع من شره ونحو ذلك، لكن غالب هذه الأشياء لا تمت إلى هذه المصالح التي أشرت إليها بسبب شرعي. السلف الصالح رحمهم الله أدركوا خطورة هذه الكبيرة وهذه الفاكهة الرذيلة، فكانوا يحذرون كثيرا من هذه الخصلة الذميمة، ولهم في ذلك عبارات جميلة، منها ما قال عون بن عبد الله رحمه الله تعالى: إن ذكر الله دواء وإن ذكر الناس داء. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: والله للغيبة في دين الرجل أسرع من الآكلة في الجسد. وعلى هذا ينبغي للإنسان العاقل أن يحرص على علاج هذا البلاء، حتى لا يقدم على الله سبحانه وتعالى مفلسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا. ومن الأمور التي تعين على التخلص من هذه الكبيرة ومن هذه الفاكهة الرذيلة أمور: أولها أن يتأمل الإنسان آثار تلك الغيبة، وأن يتأمل في النصوص التي حذرت منها أيضا، ومن هذا أن يتأمل أن الغيبة من أعظم الحواصد للحسنات، وكما سمعتم قبل قليل في حديث المفلس يجمع حسنات كثيرة من الصلاة والصيام والصدقة والبر والصلة، ثم يأتي يوم القيامة وإذا هذه الحسنات قد تبددت بشتم هذا وسب هذا وغيبة هذا والقدح في هذا بغير حق ونحو ذلك. ومن العلاج أيضا أن نتعاون نحن أيها الإخوة في مجالسنا، إذا سمعنا أحدا من إخواننا يتحدث في غيبة أحد فعلينا أن نبادر لأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر، فإن الإنسان أحيانا قد تحمله الحمية أو لسبب من الأسباب فيتكلم، فعلينا أن نكون معينين له على التخلص من هذا الأمر. كذلك أيضا حينما تبلغك قضية عن شخص ما فإنه ليس الحل أن تغتابه، وإنما الحل أن تذهب له وأن تناصحه وأن تقول بلغني أنه بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فهل هذا الأمر صحيح؟ فيقول أبدا ليس بصحيح، وهنا ينتهي الموضوع، أو يقول له بلى في، ثم تبادر حينئذ بنصحه بالمناسب. كذلك أيضا من الأساليب أن يوعظ المغتاب ويذكر، مثل ما قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى حينما رأى شبابا في المسجد قد خاضوا في الغيبة والضلالة، فقال له رحمة الله عليهم جميعا: أيجمل بكم أن يكون أحدكم له حبيب فيخالفه ليفوز به غيره؟ قال: لا. قال: فأنتم قعود في بيت من بيوت الله وتخالفون أمره وتغتابون الناس؟ قالوا: قد تبنى. ثم قال: يا أولادي، هو ربكم وحبيبكم، فإذا عصيتموه وأطاعه غيركم خسرتموه وربحه غيركم، أفلا يضركم هذا؟ قالوا: بلى والله. قال: ومن خالفه ربما يعاقبه لو عاقبه، أفلا تغارون على شبابكم؟ قالوا: كيف يعاقب بالنار والعذاب وغيركم يفوز بالجنة والثواب؟ قالوا: نعم أيها الشيخ. ثم أعلنوا توبتهم رحمة الله عليهم أجمعين. ألا ما أحوجنا إلى تذكير أنفسنا وعظتها وعظة غيرنا ممن يخوضون في الغيبة في مجالسنا، حتى نحفظ حسناتنا ولا نقدم على الله مفلسين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما زلت به ألسنتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. وإلى هنا أختم هذه الحلقة، وأسعد بإذن الله تعالى بلقائكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.